والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرتي التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العبادات لا بد فيها من شرطين: أولاً إخلاص العمل لله، فإن الله لا يقبل عملا أشرك العامل فيه غير الله، إذ الواجب إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وثانيا أن يكون هذا العمل صالحا موافقا لكتاب الله وموافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من تعبد الله على غير هدى وعلى غير بصيرة لم يستبد من تعبده شيئا، إذ الواجب على المسلم أن يتعلم أحكام عبادته من طهارة وصلاة وأحكام زكاة وصوم وحج حتى يؤدي هذا العمل عن إخلاص مع متابعة للكتاب والسنة. والحج كما نعلم أنه أحد أركان الإسلام وهو خامس الأركان في بعض الألفاظ أو رابعها، ووجوب الحج وركنيته دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أخلصوها لله. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر فلم يحج. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين لا يرتاب فيه أحد. والحج مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ففيه توحيد الله وإقامة شعائر هذا الدين وإظهار الذل والافتقار رب العالمين، وهو جامع بين الأعمال البدنية والأعمال المالية، فينفق نفقة من ماله ويؤدي ببدنه تلك العبادة، أولها التلبس بالإحرام والتزام أحكامه، ثم الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي والحلق والنحر والمبيت بمنى وطواف الوداع إلى آخر ذلك. فهو عبادة عظيمة جليلة القدر، ولذا جاء الفضل في من أداه كما سيأتي. والحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء ركن خاص، والعمرة زيارة البيت في أي ساعة في أي يوم للطواف والسعي، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والحج ذكر الشيخ أنهما العمرة والحج واجبان على المسلم في عمره مرة، أما الوجوب فهذا أمر مجمع عليه ولا إشكال. وأما كون الحج أيضا إنما يجب في العمر مرة فهذا أيضا أمر مجمع عليه، والسنة قد بينت ذلك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فأنطق الله الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أي قولك إن الله افترض عليكم الحج فحجوا أنطالب به كل عام نحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي من رب العالمين، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. لو قال إن الله افترض عليكم الحج وأجاب الأقرع نعم لكان فرضا كل عام، ولكن من رحمة الله بنا أن ليس كذلك. ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم. نعم، لو وجبت كل عام لكان في ذلك حرج وضيق ومشقة على المسلمين. والله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم ربنا بانتشار هذا الدين واتساع رقعته وكثرة الداخلين فيه في شرق الأرض وغربها، فلو طولبوا بالحج لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما الله به عليم. ولذا قال النبي: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وفي لفظ: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والعمرة أيضا واجبة لما ورد في حديث أبي رزين في سؤفي لما قال: حج عن أبيك واعتمر. وفي حديث جبريل: والحج والعمرة. فوجوب العمرة أيضا ظاهر، وإن لم يكن كالحج فإن الخلاف في العمرة وجوبا وعدما، أما الحج فأمر لا إشكال فيه. وكونها مرة في العمر أيضا هذا أمر لا إشكال فيه، لأن الله أحكم وأعلم عندما جعل الوجوب في العمر مرة. ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء بيانان: بيان عام 18,300,400,000 قالوا إن توقيت الحج بخمس سنوات لأنه يسمح للإنسان المسلم أن يحج ثم ينتظر خمس سنوات، أن في هذا مصلحة ورفقا بالمسلمين وعدم مزاحمة بعضهم بعضا. وصدر البيان الثاني في 26 من هذا الشهر في عام 26,400,000 في هذا الشهر أيضا، تأكيدا لما مضى أن الحج إذا وقت بخمس سنوات كما رآه إمام المسلمين فإن في ذلك مصلحة ورفقا بالجميع، نسأل الله التوفيق.
وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية.
يقول العلماء إن الحج لا يجب إلا بشروط. لابد أن يكون الحاج مسلما، وهو الذي دخل في شريعة الإسلام وانقاد إلى الإسلام، فلو كان غير مسلم وحج ما نفعه ذلك، أو كان منتسبا للإسلام لكنه والعياذ بالله ممن استحوذ عليه الشيطان فأغواه وأضله وأغراه بالشرك والكفر، فعبد الأوثان وطاف بقبور الأموات وذبح لها ونذر لها وهتف بأسماء سكان القبور في الشدائد والملمات، فهذا بلا شك أن هذا ليس بمسلم ولو حج ألف مرة. فإن التوحيد أصل في قبول كل عمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن تقرب لغير الله للأولياء والصالحين وذبح لهم ونذر لهم وتوجه بكشف الضرورات إليهم فليس هذا بمسلم ولا يتبعه أي عمل عمله. وثانيا، كون هذا المسلم أيضا عاقلا، فإن مسلوب العقل فاقد التكليف ولا يكلف من لا عقل له، وقد جعل الله الواجبات الشرعية من خواص العقلاء. وانظر إلى قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقل هو الذي يميز العبد فيه بين الحسن والقبيح والخير والشر والهدى والضلال بتوفيق الله وتأييده. ففاقد العقل غير مطالب لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج، لأنه فاقد العقل فكيف تكلفه. وأن يكون هذا الحاج أيضا بالغا، فلو كان صغيرا ما طولب بالحج، إنما يطالب به البالغين. كذلك يقولون: لا بد أن يكون المطالب بالحج حرا، بخلاف ما لو كان مملوك الرقبة أيام كان الرق موجود، فإن العبد المملوك لسيده منعه لأجل خدمته كما هو معروف، هذا زمن الرق إذ كان ذاك الرق رقا شرعيا.
لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
لكن الصغير إن حج أو اعتمر فهو صحيح فعله، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبية وفي طريقه إلى مكة، التقى ببعض من العرب، قال: من أنت؟ قال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة طفلة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففعل الصبي الذي لم يبلغ للحج يعتبر نافلة في حقه ونافلة في حق أبيه، لكنه إذا بلغ السن 15 أو جاءته علامات البلوغ السابقة من إنبات أو احتلام وجب أن يقضي ذلك الحج، لأن هذه حجة نافلة لا تجزئه عن فريضة الإسلام. وكذلك الرقيق لو حج أثناء رقه ثم أعتق لوجب عليه أن يؤدي حجة أخرى.
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام.
إن الصغير لو أحرم به أبوه قبل بلوغه ولكن يوم عرفة أكمل العام الخامس عشر، فإن كان محرما بعمرة أجزأه ما لم يكن مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم، لأن المفرد والقارن سعيهما مع طواف القدوم هو سعي يسقط السعي يوم النحر، إذ الواجب على القارن والمفرد طواف واحد وسعي واحد. الطواف هو طواف الإفاضة يوم النحر، والسعي له أن يقدمه مع طواف القدوم وله أن يؤخره مع طواف الإفاضة. فإذا بلغ وقد أفرد الحج أو قرن لكنه سعى مع طواف القدوم يقولون لا تجزئه الحجة عن حجة الإسلام، لأنه قد شرع في أعمال تلك الحجة النافلة ودخل فيها بفعل طواف فلا تجزئه، إنما يجزئه إن لم يطف، إن لم يسعى بعد طواف القدوم وأتى عرفة ورجع إلى عرفة قبل انقضاء وقت الوقوف، لأن وقت الوقوف بعرفة ممتد من طلوع الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر من ذي الحجة.
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
كذلك لو راح معتمرا وعتق العبد أو بلغ الصبي في أثناء الطريق قبل أن يبدأها فنقول هي عمرة الإسلام لأنها وقعت من بعد.
الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك.
يقولون شرط خامس وهي الاستطاعة، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، أي من قدر سبيله. قالوا والسبيل وجود مركوب ووجود نفقة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كان المسلم مسلما بالغا عاقلا طالبناه بالحج، لكن بشرط أن يملك نفقة لذهابه إلى الحج ورجوعه إذا رجع إلى أهله، وأن تكون هذه النفقة مراعية أيضا لظروفه وقدرته، فالناس يتفاوتون في الركوب قوة وضعفا، فلا بد أن يملك نفقة يتيسر بها المركوب والنفقة في ذهابه ورجوعه، ولا تخل بنفقة أهله ولا بمسكنهم، ولا تضيق على الديون المترتب عليه الوفاء بها، فإن حقوق الناس العباد مبنية على المشاحة والمضايقة، وحق رب العالمين على التيسير والتسهيل. فالنفقة إذا كانت فاضلة عن نفقة على عياله مسكنا وكسوة وإنفاقا، وأيضا فاضلة عن قضاء دينه، لأنه إن كان عليه دين شغل ذمته والغرماء يطالبونه أو تأخر زمن تأخر الدين والموجود معه يعني لا يسع لقضاء الدين والحج فيقضي الدين والحج ينتظر به يسره، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إن كان يقدر على القضاء الدين بعد الرجوع ويغلب ذلك على ظنه وأنه بعد رجوعه من الحج سيتمكن بتوفيق من الله وبما يشعر به من أسباب معه، فإنه لا مانع أن يحج إذا كان الغالب على ذلك، أو كانت ديونه متأخرة مقصدة أدى القسط في وقته والقسط الآخر لم يحن وقته، فإنه لا مانع أن يحج
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام.
لأنه لو أخل بمؤونة من يعوله كان آثما، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفيه الدنانير دينار أنفقته في سبيل الله، دينار فككت به رقبة، دينار تصدقت به على أهلك، أفضلها ما أنفقت على أهلك، فلا بد أن تكون النفقة فاضلة عن كفايته. لو كان طالب علم يحتاج إلى كتب قدم شراؤها على الحج، أو كانت الحجة يستغرقها أجرة المسكن أو قيمة المركوب قدم ذلك على الحج حتى يكون الحج بعد استيفاء الكمال. والله جل وعلا رحيم بعباده، عالم بأحوالهم كلها، ولذا قال لمن استطاع إليه سبيلا.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده.
يقول إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيع وجب السير، لكن لو كان والعياذ بالله الطريق مخوف ومفازة طويلة وقطاع الطرق واللصوص متوافرون لا يدعون أحدا إلا نهبوه وقتلوه وأخذوا ماله أو تركوه في العراء لا مال ولا مركوب معه، كحال الناس قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، كان الناس قبل 84 سنة هكذا. الحج يعتبر مغامرة، والقادمون يعتبرون مغامرون. أولا صعوبة الوصول، ثم إذا دخلوا الجزيرة على بعد ترامي أطرافها فصحراء قاحلة لا يكاد يوجد الماء إلا قليل، ولا تكاد توجد النفقات إلا قليل، ثم الأعراب قطاع الطرق ونهاب الطرق الذين لا يستحيون ولا يخجلون ويرون سرقة الحاج مكسبا من أطيب المكاسب. وقد ابتليت الأمة المسلمة بعد انقضاء العهود القرون المفضلة بقلة الأمن في الوصول إلى البيت، وأصبح الحج عند الأوائل نادرا، ومن يستطيع أن يحج ولو في عمره مرة إلا النزر اليسير من الناس من ذوي القوة والصبر، والمغامر الذي يسلك هذه الطرق وهو ما بين خائف ما بين آمن يرجع وخائف ألا يرجع. ويأتيهم أيضا في الطريق إلى مكة من قلة المياه وقلة النفقات، وربما يضيع الناس أحيانا. وقد ذكر ابن كثير أن المسلمين في أظن القرن السابع أو الثامن حجوا، فلما كانوا بتبوك عند بئر تزاحموا عليها وتقاتلوا عليها وكانوا ما يقارب من 1000، فقتل بعضهم بعضا ولم ينتفي أحد من الماء. وكانوا لا يخرجون إلى الحج إلا وتصحبهم قوة تحميهم. فلما أكرم الله المسلمين بالملك عبد العزيز رحمه الله ويسر الله له الاستيلاء على بيت الله الحرام فأمن السبل وقضى على اللصوص وقطاع الطرق وأمن وهيئ للناس الوسائل على قدر إمكانيات، وكل عام والبيت والطريق إليه يزداد أمنا وطمئنانا حتى نرى في هذه الأزمنة أمن مستر أمنا مستتبا وخدمات متناهية وتيسيرات وتسهيلات ما كان العالم الإسلامي بعد القرون المفضلة يحلمون بها وما كانوا يتصورونها. وقد ذكر ابن كثير وغيره في تواريخ القرون الخالية ما لا يصيب الناس، وأنهم تؤخذ قوافل الحجيج بالآلاف، يقتل من يقتل، ويذهب ضائعا تائها في الطريق من يذهب. كل ذلك ليس للناس من يؤمنهم ولا من يحميهم، لكن الله لطف بالمسلمين بفضله وكرمه فاختبى يسر الله هذه النعمة وهذا الفضل على يد هذه الحكومة، وفق رحم الله من مضى وأصلح من بقي وأدام على المسلمين نعمة الأمن والاستقرار. يقول: إن عجز المسلم عن الحج هو مستطيع بالمال، لكن الكبر أو المرض يعوقه أحدهما عن الحج. كبير سن قد بلغ به الكبر مبلغا أنهك ضعفت قواه وقلت حركته وعجز عن صعود الرواحل، وكانت تقطع المسافات إذ ذاك ما بين شهر وشهرين وأكثر. فكبير السن الضعيف القوة لا يستطيع، أو مريض أعجزه المرض، فإن هؤلاء إن كانوا قادرين بالأموال أقاموا حرا مسلما قد أدى الحج عن نفسه ليحج عن المريض وعن كبير السن. والأصل في هذا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالقضاء. فيختار نائبا ذا علم وفضل وأمانة فيما يتحمله، ولا يعطيها كل من هب ودب، وإنما ينظر إلى النائب من حيث صلاحه وأمانته وتجربته وعلمه بأحكام المناسك ليقوم مقامه في كل الأحوال. وأما إعطاؤها من لا علم ولا معرفة عنده فلا ينبغي ذلك. قالوا: وينبغي للنائب ألا يقصد النفقة، وإنما يريد الحج وزيارة البيت، وتكون تلك الحجة معينة له على الخير. فإن قصد بالحجة رحمة المسلم والإحسان إليه وأن يقوم مقامه بهذا الواجب فله أجر، وإن قصد أخذ النفقة للتوفير منها وإبقاء البعض فقط فهذا لا يرجى له فيها من خير، لأنه لم يرد الحج وإنما أراد المال.
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
يقول: النائب إذا شرع ليحج عن من أنابه وابتدأ، فإن عوفي من أنابه قبل أن يحرم وعلم النائب فإنه ينكف وتكون الحجة عن نفسنا أو عن غير نافلة، لأن النائب قد عوفي. أما إن أدى العمل ولم يعلم بحال من أنابه حتى أكمل العمل فنقول أجزأت الحجة عن النائب، لأن المنوب له أجزأت الحجة عن من حج عنه، لأن النائب أداها بناء على الأصل ولم يعلم أن من أنابه قد شفي من مرضه. لو مات المسلم القادر بماله القادر ببدنه قبل أن يؤدي الفريضة، تكاسل وتهاون واستخف بتلك الفريضة ولم يبال بها فأدركه الموت قبل أن يؤديها، لا شك أنه آثم ومخطئ وعاص لله، حيث تمكن من الحج فلم يحج، فنقول يخرج من تركته بقدر الحجة، لأن الحجة أصبحت دين، والنبي شبهها بالدين فقال أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالقضاء. فيخرج من تركته يعطى إنسان ذا أمانة وديانة فيقال له حج عن هذا المسلم، إذا وهذا تجزئه في الظاهر، لكنه إذا كان متكاسلا مع تمكنه فإنه يخشى عليه من العقاب، لأنه ترك الحج مع تمكنه وقدرته عليه.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره،
لا بد أن يكون من ينيبه العاجز أو المريض، أن يكون هذا النائب قد أدى فريضة الإسلام عن نفسه، فإن لم يكن أداها عن نفسه فلا يصلح أن يؤدي عن غيره قبل أدائه عن نفسه. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ أو قال قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يصلح للإنسان أن يؤدي واجبا عن غيره، والواجب عليه في ذمته ما أداه، بل قال العلماء لو أحرم بحجة عن غيره وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه لانقلبت تلك الحجة عنه.
وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها.
المرأة المسلمة إذا كانت امرأة مسلمة بالغة عقلة مستطيعة بمالها وبدنها فينبغي أيضا أن تخص بشرط آخر، وهو وجود المحرم الذي هو زوجها أو كل قريب تحرم أو كل إنسان تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. فالأب أو الأخ أو الأب من الرضاع أو الأخ من الرضاع أو العم من الرضاع أو نحو ذلك، أو الخال أو ابن الخال من الرضاع، يعني من تحرم عليه بنسب أو سبب، فلا بد من وجود المحرم. والمحرم اشترط لا إذلالا للمرأة ولكن إكراما لها وحماية لعرضها ومنع الأيدي العابثة أن تمتد إليها، فإن المحرم يغار عليها ويحترمها الناس عندما يعلمون أن هناك محرما غيورا لا يسمح ولا يرضى للمرأة أن تمتد إليها أعين أو أيدي العابثين. هو مهيب يخاف ويرهب منه، وهذا كله من إكرام الإسلام للمرأة وحفظ دينها وعرضها وصيانة كرامتها وإشعارها بأن لها قيمة في مجتمعها. فإن من يرون أن المرأة تنطلق بلا محرم في أي سفر كان كائنا من كان، إنما يقصدون بها بذلك تذويب شخصيتها وقطع صلتها بدينها، وأن تكون مع الرجال تخالطهم لتكون السلعة المبتذلة الممتهنة المحتقرة، أينظر إليها بأنها امرأة الفراش والمتع. هكذا يريد من لا يرضون المحرم ولا يريدونه، وينادون بأن المحرم غل للمرأة وحجر عليها وكبت لحرية تصرفها. كل أولئك لا يقصدون به إكراما لها، ولكن يقصدون الإذلال والإهانة لها واللعب بها والشهوات القاهرة لقلوبهم، وإلا فالإسلام جاء لإعزازها. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: إن امرأتي ذهبت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ارجع فحج مع امرأتك. وجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة تمنع المؤمنة من حج بلا محرم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. كل هذا حماية لها، فإن كانت قادرة على الإنفاق على المحرم وبالنفقة التي تكفيها ويكفيها وإياه ذهابا ورجوعا، وجب عليها أن تصحب المحرم وتنفق عليه، لأن هذا من كمال وجوب حجها. إن حجت وعصت الله، الحج صحيح لكنها عصت الشارع بحجها بلا محرم وعرضت نفسها للأخطار.
فوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهديننا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.